بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم استغفر الله ربي وأتوب إليه قلنا توجد وجوه لتقريب انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. ذكرنا إلى حد الآن وجهين مع تعليق أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليهما. الآن نأتي إلى الوجه الثالث من وجوه تقريب الانحلال. الوجه الثالث لتقريب انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي أنه لو لم ينحل العلم الإجمالي أنه لو لم ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي سيؤدي ذلك إلى اجتماع المثلين على محل واحد على معروف واحد الذي هو محال بحسب ما ذكروه في الفلسفة أن اجتماع كما أن اجتماع الضدين مستحيل اجتماع المثلين أيضا مستحيل. كيف؟ قال بأنه لأن العلم الإجمالي عندما ينضم إليه علم تفصيلي بأحد طرفي يسري هذا العلم الإجمالي إلى المعلوم بالتفصيل، فإذا لم ينحل يعني يجتمع العلمان العلم الإجمالي والعلم التفصيلي على هذا المعلوم بالتفصيل. إذا لم ينحل، إذا انحل خب يروح العلم الإجمالي بس يبقى علم واحد وهو علم تفصيل، وهذا ما نقول به. وإذا لم ينحل معناه أن هذا العلم الإجمالي يسري إلى المعلوم بالتفصيل ويبقى علم إجمالي غير علم التفصيلي، فيجتمع العلمان أحدهما علم إجمالي والآخر علم تفصيلي يجتمعان على معروض واحد محل واحد، وهذا مستحيل لأن هذا من اجتماع المثلين الذي هو محال. فإذا عدم الانحلال يستلزم لازما محالا، وبهذا يثبت الانحلال، لأن عدم الانحلال له هذا اللازم الفاسد، له هذا اللازم المحال، وبذلك يثبت الانحلال. هذا هو الوجه الثالث من وجوه تقريب الانحلال. هذا الوجه يعلق عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه إذا حصل السريان، سريان العلم الإجمالي إلى المعلوم بالتفصيل، فهذا يساوق الانحلال. لابد أن نعترف بالانحلال. وإذا انحل بعد ما يبقى علم إجمالي حتى يصير اجتماع مثلين. وإذا لم يحصل السريان كما يقول به المنكرون للانحلال، إذا لم يحصل السريان، سريان العلم الإجمالي إلى المعلوم بالتفصيل، فيبقى العلم الإجمالي على حد الجامع والعلم التفصيلي على حد الفرد، فمعلومهما ليس واحدا حتى يصير اجتماع مثلين. ذاك علم إجمالي متعلق بالجامع بحده الجامعي، وهذا علم تفصيلي متعلق بالفرد بحده الفردي، معلومهما ليس واحدا حتى يستلزم اجتماع المثلين. إذن ما رح يستلزم اجتماع المثلين حتى تقول محال، وحتى تقول بأنه إذن يثبت الانحلال. هذا تعليق أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى على هذا الوجه. الوجه الرابع لتقريب الانحلال، الوجه الرابع لتقريب الانحلال، أن من لوازم العلم الإجمالي صحة تشكيل قضية منفصلة. تعرفون هذه الصلاحات في علم المنطق، قضية شرطية متصلة، هاي إن كان كذا فكذا قضية شرطية، والقضية المنفصلة يعني إما كذا أو كذا، هذه يسموها قضية منفصلة. هنا يقول بأنه من لوازم العلم الإجمالي صحة تشكيل قضية منفصلة، يعني إما وإما، وهي قضية القائل بأنه أن هذا المعلوم بالإجمال إما هو حاصل في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، إما وإما. ونحن نرى بأنه بعد ضم علم تفصيلي إلى هذا العلم الإجمالي، بعد ضم علم تفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي، لا يصح تشكيل هذه القضية المنفصلة. لا يصح أن نقول إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم علمنا تفصيلا بنجاسة هذا الإناء بالذات من الإناءين، لا يصح أن نقول إما هذا الإناء نجس أو ذاك الإناء نجس، بل هذا الإناء نجس حتما وذاك الإناء مشكوك. هذه القضية المنفصلة لا يصح تشكيلها عند مجيء علم تفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي، وهذا شاهد على أن هذا العلم الإجمالي يزول، وإلا لو كان العلم الإجمالي موجودان وغير منحال لكان يمكن تشكيل هذه القضية المنفصلة. وبما أننا نجد بأن هذه القضية المنفصلة لا يمكن تشكيلها، فهذا شاهد على أن العلم الإجمالي قد زال، انتهى، يعني انحل العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي. هذا هو الوجه الرابع. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يعلق على هذا الوجه بأنه الإمكان أو عدم إمكان تشكيل هذه القضية المنفصلة تابع لما ذكرناه سابقا من أنه إذا كان المعلوم بالإجمال مشتملا على خصوصية زائدة لا يعرف تواجدها في المعلوم بالتفصيل، فلا ينحل هذا العلم الإجمالي، وبالتالي هذه القضية المنفصلة تتشكل. فنقول بأن هذا المعلوم بالإجمال بما فيه من الخصوصية الزائدة إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، رغم أننا نعلم بالتفصيل أن هذا المعلوم بالإجمال بدون خصوصية زائدة، يعني مع الشك في وجود خصوصية زائدة أو لا في هذا الطرف موجود، لكن مع الخصوصية الزائدة يكون إما وإما، إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، فلا ينحل العلم الإجمالي إذا كان مشتملا على خصوصية زائدة من هذا القبيل، وإذا كان غير مشتمل غير مشتمل على خصوصية زائدة فينحل العلم الإجمالي ولا تنعقد قضية شرطية قضية منفصلة من هذا القبيل إذا كان المعلوم بالإجمال لا يشتمل على خصوصية زائدة، بل نفس هذا المعلوم بالإجمال بكامله بدون خصوصية زائدة إما موجود في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، فإذا علمنا بوجوده في هذا الطرف ينحل هذا العلم الإجمالي. فعندئذ لا تنعقد هذه القضية المنفصلة. إذن فالمسألة تابعة لما نحن ذكرنا من أنه هل يشتمل المعلوم بالإجمال على خصوصية زائدة أو لا، وإلا مجرد دعوى أنه عند مجيء العلم التفصيلي هذه القضية المنفصلة ما تتشكل، فهذا مجرد دعوى، يعني ليش ما تتشكل؟ إذا كان خصوصية زائدة موجودة تتشكل هذه القضية المنفصلة، إذا الخصوصية زائدة ما موجودة لا تتشكل، فهذا تابع لتلك النكتة التي نحن ذكرناها سابقا. الوجه الخامس من وجوه تقريب الانحلال، وهو الوجه الأخير. الوجه الخامس من وجوه تقريب الانحلال أن من لوازم العلم الإجمالي صحة تشكيل قضيتين شرطيتين، شرطيتين متصلتين مو منفصلتين، فرق هذا الوجه الخامس عن الوجه السابق أنه في الوجه السابق كان يقول من لوازم العلم الإجمالي انعقاد قضية منفصلة، بينما هذا الوجه خامس يقول بل من لوازم العلم الإجمالي انعقاد قضية متصلة أو قضيتان متصلتان متعاكستان وهما أنه إن كان المعلوم بالإجمال في هذا الطرف فليس في ذاك الطرف وإن كان المعلوم بالإجمال في ذاك الطرف فليس في هذا الطرف يقول صاحب هذا الوجه اسم ما أدري منه لابد من مدرسة المحقق النائين يقول بأن كون العلم الإجمالي من لوازم العلم الإجمالي صحة تشكيل هاتين القضيتين مما هذا مما اعترف به المحقق العراقي هو كأنما المحقق العراقي في بعض كلماته صادر من عند شيء من هالقبيل من أنه المعلوم بالإجمال إن كان في هذا الطرف فليس في ذاك الطرف وإن كان في ذاك الطرف فليس في هذا الطرف فصاحب هذا الوجه من باب من فمك أدينك يقول له أليس المحقق العراقي قد اعترف بأن من لوازم العلم الإجمالي صحة تشكيل هاتين القضيتين الشرطيتين وهما أنه إن كان المعلوم بالإجمال في هذا الطرف فليس في ذاك الطرف وإن كان المعلوم بالإجمال في ذاك الطرف فليس في هذا الطرف يقول أنه ما دام اعترف المحقق العراقي بهذا فنأتي إلى حالة انضمام علم تفصيلي إلى هذا العلم الإجمالي بأحد طرفيه فنقول بأنه إذا تعلق علم تفصيلي بأحد طرفي العلم الإجمالي فما رح تنعقد علاقة تقدير أحد هاتين القضيتين الشرطيتين إحدى هاتين القضيتين الشرطيتين وذلك لأنه ما نقدر نقول بأنه إن كان إن لم يكن في ذات الطرف فهو في هذا الطرف الذي معلوم لا يمكن أن نقول بأنه إن كان في ذاك الطرف الآخر فليس هو في هذا الطرف في هذا الطرف مسلم موجود سواء إن كان في الطرف الآخر موجود أو لا ما نقدر نقول بأنه إن كان في الطرف الآخر فليس هو موجودا في هذا الطرف في هذا الطرف مسلما موجود سواء كان موجودا في الطرف الآخر أو لم يكن موجودا في الطرف الآخر فهذه القضية الشرطية غير صادقة وهذا دليل على أن العلم الإجمالي ينتفي ينحل وإلا لو كان العلم الإجمالي ثابتا لكان المفروض باعتراف المحقق العراقي هو أن يصح تشكيل هذه القضية الشرطية وعدم صحة تشكيل هذه القضية الشرطية دليلا على أن العلم الإجمالي قد انحال قد زال هذا هو الوجه الخامس أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يعلق على هذا الوجه الخامس بأنه ما اعترف به المحقق العراقي يختلف عما فهمه صاحب هذا الوجه هسه قد يكون ذاك الذي اعترف به المحقق العراقي أيضا بسبب من الأسباب غير صحيح فيحتاج إلى رد آخر عليه ولكن بعد ما يحصل من فمك أن أدينك لأن هذا الذي فهمه صاحب هذا الوجه غير ذاك الذي قصده المحقق العراقي في كلامه. كيف؟ يقول بأنه كون المعلوم بالإجمال على تقدير وجوده في هذا الطرف غير موجود في ذاك الطرف، وعلى تقدير وجوده في ذاك الطرف غير موجود في هذا الطرف بمعنيين بشكلين. المحقق العراقي ذكر ذلك بشكل، وصاحب هذا الوجه فهمه بشكل آخر. كيف؟ يقول المعلوم بالإجمال تارة نفترضه على شكل مدلول اسم الجنس، وتارة نفهم المعلوم بالإجمال على شكل النكرة، إنسانا يعني إنسانا واحدا، أعتق رقبة يعني رقبة واحدة. صاحب هذا الوجه الخامس فهم بأنه بأن المحقق العراقي يرى أن المعلوم بالإجمال اسم جنس الإنسان، و عندئذ قال بأنه إذا كان مدلول اسم الجنس في هذا الطرف فليس في ذاك الطرف، وإن كان في ذاك الطرف فليس في هذا الطرف. هكذا فهم صاحب هذا الوجه، ولكن هذا الفهم باطل. ضرورة أنه قد يكون في كلا الطرفين موجودا، قد يكون هم هذا نجس هم ذاك نجس، بقدر علمه الإجمالي واحد نجس، ولكنه قد يكون في علم الله اثنين نجس. إذن فما نقدر نقول بأنه إن كان هذا نجسا فذاك، إن كان هذا نجسا فذاك منجس، إذن كان ذاك نجسا فهذا منجس، ما يمكن أن نقول ذلك. منين جاي؟ وهذا ليس هو مراد المحقق العراقي في كلام الصادر عنه، وإنما مراد المحقق العراقي أن الذي تعلق به العلم الإجمالي يكون مدلول النكرة مو مدلول اسم الجنس، مثل رأيت إنسانا في المسجد، يعني قد يكون في المسجد أنا ناس كثيرين لكن أنا رأيت بس إنسان واحد، إنسانا يعني إنسانا واحدا نكرة، يعني فيه تنوين التنكير، تنوين الدال على قيد الوحدة، التنوين الدال على قيد الوحدة يسمى بتنوين التنكير، والاسم المنون بهذا التنوين يسمى باسم النكرة. فعندما يقول رأيت إنسانا في المسجد يعني إنسانا واحدا، حتى وإن كان هناك أناس آخرين في المسجد ولكن أنا رأيت واحدا. المحقق العراقي عندما قال بأنه إذا كان المعلوم بالإجمال في هذا الطرف فليس في ذاك الطرف، وإذا كان في ذاك الطرف فليس في هذا الطرف، قصد بهذا المعنى بمعنى اسم النكرة لا بمعنى اسم الجنس. فهو هكذا يرى يعتقد بأنه مدلول النكرة المقيد بقيد الوحدة. هذا المدلول حتما في أحدهما، ما يصير في كليهما، لأنه إذا صار في كليهما ما صار نكرة، صار اثنين. بل ما متعلق العلم الإجمالي المعلوم بالعلم الإجمالي حتما في أحدهما ليس في كليهما، فإذا كان في هذا الطرف ليس في ذاك الطرف، وإذا كان في ذاك الطرف ليس في هذا الطرف. هذا الكلام معقول، وإن كان قد يرد عليه برد آخر، ولكن هذا الكلام لا يرد عليه ما قاله صاحب هذا الوجه الخامس من أنه إذا تعلق العلم التفصيلي فلا يستطيع أن يقول إذا كان في هذا الطرف فليس في ذاك الطرف، لأن ذاك الطرف قطعا موجود فيه. يقول المحقق العراقي ردا على هذا الكلام بأنه حتى وإن تعلق العلم التفصيلي أنا ذاك المعلوم المنكر المعلوم بالعلم الإجمالي إما في هذا الطرف أو ذاك الطرف، حتى وإن علمنا تفصيلا بوجود مدلول اسم الجنس في أحدهما واحتملنا وجوده في الطرف الآخر أيضا، لكن هذا ما ينافي أن يكون المدلول النكرة بالرغم من علمنا بأن هذا الكلي الطبيعي موجود في هذا الطرف ونحتمل وجوده في ذاك الطرف، بالرغم من ذلك يصح أن نقول لأن ذاك المدلول المنكر المقيد بقيد الوحدة ذاك إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، ولا يمكن أن يكون في كلا الطرفين. هذا مراد المحقق العراقي، وهذا لا يرد بهذا الرد الذي ذكره صاحب هذا الوجه الخامس. وهذا أيضا يشير أستاذنا الشهيد أتصور هم يشير هنا بأنه تابع لما ذكرنا لتلك النكتة التي ذكرناها من أن المعلوم بالعلم الإجمالي هل يشمل على خصوصية زائدة نحتمل عدم تواجدها في المعلوم بالإجمال أو لا يشمل على بل خصوصية زائدة من هذا القبيل. فإذن هذا تقييمنا لهذا الكلام أيضا يرتبط بتلك النكتة. هذا هو الوجه الخامس. وأما القول بعدم الانحلال فأيضا له عدة تقريبات لعدة وجوه لتقريبه. نكتفي الآن بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.